بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاده المستقنع في اختصار المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وصلنا إليه بيع الأصول والثمار، قال: باب بيع الأصول والثمار. الأصول كالدور والبيوت والأشجار، فكلها تسمى أصول. تبيع دارا، تبيع شجرا، تبيع نخلا، هذه يسمى بالأصول. فما الذي يدخل مع الأصول وما الذي لا يدخل؟ إذا بعت دارا، ما الذي يدخل تحت البيع؟ أقول لك: بعتك داري على ما فيها، فهل يا ترى تأخذ الدار وكل ما فيها؟ ولو كانت أمورا خارجة عن الأصول، مثلا رجل عنده دار، وهذه الدار وضع فيها مكيف، مثلا تكييف، فلذا قلت لك بعت الدار، إذا قلت لك بعت الدار، بعتك داري، فلا تدخل فيها هذا التكييف، ولا يكون له حكم خاص إذا نص عليه؟ هذا قصد الفقهاء حينما تكلمون عن باب بيع الأصول، ما الذي يدخل في الأصول وما الذي لا يدخل، حتى لا يقع التنازع بين الناس إذا ما أطلق الإنسان البيع. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها، كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. كويس. إذا باع دارا يدخل فيها إيه؟ ما يدخل ضمن هذه الأصول من الأرض والسقف والجدر والأبواب. ما يأتي واحد يبيع الدار وبعدين يخلع أبوابها، أو يأتي واحد يبيع الدار وبعدين يخلع مواسير الكهرباء، أو يخلع مواسير المياه، هذا كله داخل فين؟ في الدار. أما من فصل عنها زي حبل، زي دلو، زي مكنسة، زي كذا، فهذا ما يدخل فيها باتفاق. إنما بقى ما قد يقع فيه خلاف، زي مثلا المطور مياه، مروحة، هل يدخل فيها هذا ولا ما يدخل؟ هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، عرف بيع الدور والبيوت. هل يدخل في ذلك مطور الكهرباء، مطور المية، أم لا؟ تجد عندهم عرف معين هم يدرسون في هذا، يعني عارفينه. خلي بالك، مروحة هذه لا تدخل، نجفة لا تدخل، لكن لمبة تدخل. واحد يشيل مفاتيح الكهرباء، لا، نقول له لا، حتى ولو كانت غالية الثمن، إلا إذا اشترطت، إلا إذا إيه؟ فيرجع في ذلك إلى العرف. إنما في حاجات ما يرجعش فيها العرف، زي الأرض، زي السقف، يقول لك أنا بعتك الدار بس ما بعتكش السقف بتاعها، أو مثلا يبيع لك البيت دورين، مكون من بيت مكون من طبقين، وصفه كيت وكيت 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 بمتين ألف، وبعد ثلاث سنين يجيبني فوق الايه؟ الدور الثاني. تقول له لا، هذا بيتي. يقول لك لا، هات العقد، شوف انا بعتك ايه؟ طابقين، بعتك طابقين، فانا لي ان ابني ولو الى ستة ادوار. نقول لا، هذا لا يمكن، لان ما ثبت للقرار يثبت للهواء، فمن ملك القرار ملك الهواء. يعني ايه ملك الهواء؟ يعني الانتفاع، زي ما عاوز يجيش واحد يبيع لك بيت دورين ويبني فوق، وكذلك يملك ما تحته. ما يجيش واحد مثلا بيع لك دورين يوم يجي يعمل نفق ويعمل بدروم تحتيه، بعد ذلك يبني بدروم ولك اللي بعتك ايه، انت ليك الارض وما عليها، ماليش دعوه بقى بما في بطن الارض. نقول لا، هذا لا هذا لا يكون. نعم. وعليه العلماء جوزوا، قالوا بجواز الطواف من الدور الثاني والثالث وكذا، والسعي ايضا من الدور الثاني والثالث. ليه؟ لانه ما سبق القرار سبق للهواء، وطالما انت بتطوف حول الكعبه خلاص. لكن هل يجوز الطواف بقى في البدروم؟ لا، لان ما فيش كعبه، ما في كعبه، بخلاف السعي. عملوا دلوقتي طابق في البدروم، بقى في سعي، جابوا اصل الجبل، انت بتطوف بين الجبلين، بتسعى بين الجبلين، نص الجبل او اصل الجبل، مرتفع الجبل، كل هذا ما في اشكال. لهذا اضافوا طابقا ارضي في البدروم للسعي. لكن هل يمكن عمل ذلك للطواف؟ لا، فيش كعب، كعبة بنية على الارض هتطوف حوالين ايه، لكن في الهواء ماشي. نعم نعم نعم. مال ساكن ايه يعني، في الاجاره ولا البيع دي؟ بالنسبه للسطح، في لو العمارات اللي هي الحكوميه، لو واحد اشترى الشقه الاخيره فلو سقفوها فيمنع الناس من الاستفاده، ده بيرجع العرف، معروف العرف عندهم ان العماره دي السطح للايه، للجميع، السطح للجميع. يبقى هو السقف بتاعه اما الانتفاع بما فوق السقف دي مساله جديده، انما السقف محدش هيشاركه في السقف، لكن الانتفاع بما فوق السقف من بناء او انتفاع خاص به وحده، لا، هذا يرجع فيه للعرفي ويرجع فيه للشرطي. نعم. وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها، شمل غرسها وبناءها، وان كان فيها ضرع كبر وشعير فلبائع مبقي، وان كان يجز او يلقط مرارا فاصول المشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. إن باع أرضا شمل غرسها وبناءها، باع أرض بني فيها أوضة يبقى دي تبع الأرض، بني فيها عريش هذا تبع الأرض، فيها غراس هذا تبع الأرض. طيب إن كان فيها زرع كبر وشعير وباع الأرض بأرزها وهذا، فهذا لمين؟ هذا البائع إلى أن اشترطه المبتاع. طيب لو كان بيجز ويلقط مرارا، زي البرسيم مثلا، زي البرسيم ثلاث طبط واربع طبط، قال لك أصول المشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وما بعد ذلك هذا المشتري، يبقى البطن الأولية دي للإيه؟ هذه للبائع، إلا إذا اشترطها المبتاع قال لا أنا اشتريت الأرض وما فيها، إنما الجزة الثانية والثالثة والرابعة هذه لمين؟ هذه للمشتري. نعم. طب لو اشترط البائع قال أنا هاخد البرسيم بثلاث طبطن بتوعه، بل وببطنه الرابعة يعني أخذ برسيمها حبا، هذه له طالما دخل في الشرط، المسلمون على شروطهم. ولهذا قال وإن اشترط ذلك المشتري صح، لو المشترط اشترط ذلك صح له ذلك. طيب قال باب ف فصل في بيع الثمار وما تعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى أو مبقا إلى الجذاب إلا أن يشترطاه مشتر. نخل تشقق طلعه لبدل البائع كما جاء في الصحيحين. فللمبتاع فالبائع إلى أن يشترط الإيه؟ المبتاع. وكذلك ده طبعا إذا تشقق طلعه، لكن لو كان صغير ده تبع الإيه؟ الشجر. ولهذا إمتى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ لو كانت تبع للأصل. يعني أنت بعت نخلة مطلعة مثلا بصر قليل صغير لسه، يبقى هذا يجوز تبعا للأصل وإن لم يجوز استقلالا. ولهذا العلماء قالوا يجوز تبعا ما لا يجوز إيه؟ استقلال. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان ونحوه وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح يقطع من الظهر بتاعته يعني، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاح معروف، ولا زرع قبل اشتداد الحب أيضا صلاح واشتداد الحب حتى يحمار أو يصفار يعني تشتد الحب، ولا رصبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة. ولا ما صار كله الثمر قبل بدو الصلاح والزرع قبل شد الحب والرطبة والبقل وكذا دون الأصل إلا بشرط يقطع في الحال. يعني إزاي؟ أنا مثلا أشتري من القمح، القمح ده اللي هو البر يكون طلع لسه أخضر، هنا ما يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، طالما طلع الحبة يبقى لازم أن تنتظر البدو وهو اشتداد الحب. لكن لو أنت قلت أنا هاخده علف للبهائم، يعني أنا هجزه الآن، وده يمكن من عدة سنوات كانوا بياخدوا الذرة، الذرة الذرة يطلع عليه الحب كده لسه صغير في الكيزان، فكانوا ياخدوه يدرسوه علف للبهائم. ها؟ وحتى الآن ياخدونه علف للبهائم، فما فيش مشكلة طالما يجزه مفيش مشكلة. لكن لو يبيع الذرة كذرة يبقى لابد أن ينتظر إيه؟ اشتداد الحب. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري لأن هي له. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، يعني قال أنا هاخده منك دلوقتي وهجزه ذرة ولا هجزه الآن ثم تركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا، يعني أنا هاخده وجزه الآن أو التقطه الآن فتركه إيه أخذ منه باذنجان مثلا كده لسه طالع على أنه هاخده دلوقتي إيه أقطعه دلوقتي فسابه لغاية ما بات الباذنجان كبر، أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمر أو فأثمرت بطل والكل للبائع. أنت اشتريت مثلا حب طماطم كده الصغير عشان تقطعه دلوقتي فأبقيت حتى كبر قالك بطل البيع بقى الأولاني ويبقى ده للبائع. ليه بقى؟ ها؟ يبقى أنت وقعت في محرم أنك اشتريت قبل بدو الصلاح، وثانيا خالفت الشرط. نعم. وإذا بدأ له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، طالما اشتد الحب خلاص يجوز بيعه مطلقا، تحش دلوقتي وتجد ولا يبقى كل واحد. نعم. الايه؟ طبعا.
الا لم يكن شيخا متعمدا
بها. ايه؟
يعني لو لم يكن متعمدا
بها. ازاي؟
يعني لو مثلا شركه ثانيه وعمال مثلا على بيقطع للبهايم كي لما وصل لبيت اخر طلع مثلا.
لا لن يقع فيه خلاف في هذه لانه واخذه للجذب ولا يلزم يجده في اللحظه. نعم دي لم يقع قصدا. ويلزم البائع سقيه ويحتاج الى ذلك لأنه ما زال عنده. وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه دمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المدة. لو أنا اشتريت منك هذا بعد وضوء الصباح وبعدين أصابته آفة سماوية، اشتريته تمرا أو برا أو شعيرا وبعدين أصابته آفة سماوية، يبقى أخذ منك المال. قال صلى الله عليه وسلم: فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هات لي الفلوس. التاني يقول: طب ما أنا بعتك وخلاص وتم البيع، والبيع شرعي. نقول: نعم بيع شرعي، وإحنا ما قلنا لك أنت البيع غير شرعي، لكنه ما استفاد شيء. يقول: طب وأنا مالي؟ وهل أنا قصرت في شيء؟ لا، أنت ما قصرت. لو كان الزرع زرعك ها ماذا كنت ترى؟ ولا شيء. كذلك لهذا قال صلى الله عليه وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه. أما إذا أتلفه آدمي فخيور مشتر بين الفسخ إن يفسخ أو يمضيه ومطالبة المتلف. ومطالبة من الذي يطالب المتلف؟ المشتري ولا صاحب الأرض؟ إيه؟ قال الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. هو إذا جاز له الفسخ وأن يأخذ فلوسه الآن، واخد بالك، ويعود صاحب الأرض على المتلف ويقول له: هات قيمة أرضي التي أتلفتها، أو يمضي هذا ويطالب المشتري المتلف نفسه. يبقى إذا رأى الفسخ أخذ ماله ورجع صاحب الأرض على مين؟ على المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، كما قلنا ليس باللازم أن يبدو صلاح الجميع، بل صلاح بعضها صلاح إيه يحكم بالصلاح لكلها. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر وتصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. واحد باع عبد والعبد هذا له مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري، لأن العبد ما يملك، فالسيد يملك العبد ومال العبد. فإن باع السيد العبد فله المال إلا إذا اشترطه من المشتري. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. يعني مثلا واحد يشتري العبد عشان معاه فلوس، واشترط بقى علمه بهذا وكذلك باقي سائر شروط البيع. إنما إذا كان هو بيشتري العبد ولا التفات إلى ماله فلا يلزم علمه. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني ايه؟ يعني انا اشتريت منك عبد، العبد ده مثلا عليه حاجة لابد يلبسها، ثياب لابد منها، ثياب عادة جرت العبد بذلك، يبقى هذا مع العبد لا تملكه انت. اما ثياب الجمال يعني مثلا السيد جاء العبد بعمة مثلا كده جميلة، او بعباية كده حلوة كذا، هذه حلية، فهذه الايه للبائع إلا أن يشترطها المشتري. نعم.
معي.
يعني أبيع لك هذا شريطة أن تبيع لي ذاك أو تؤجر لي هذا، ما ينفعش. نعم. إذا كانت حلالا الشروط اللي في البيع لا إشكال، إذا كانت حلال ما في إشكال. نعم نعم. إيه نعم، الشرط إذا كان ينافي الشريعة لا يعمل به، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط. قال: باب السلم. السلم هو بيع موصوف في الذمة يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن. بيع موصوف في الذمة هنعجل فيه الثمن ونؤجل المثمن. أبيعك مثلا، أقول لك: والله أنا أبيعك الآن طن أرز، مش بيبقى حال، هذا بيبقى إيه؟ مؤجل، بسعر مثلا قد كده 2000 جنيه، لابد من قبض الثمن في مجلس العقد. يبقى ده بيع موصوف في الذمة، يبقى يخرج ايه؟ هيخرج اللي بتبيعه ناجز مستلم. وان بعت غائبا بثمن غائب ايضا، بيع موصوف في الذمة بثمن غائب، هذا لا يجوز، لا بد أن تقدم الثمن كاملا في شروط ستأتي الآن. قال: هو عقد على موصوف. أقول لك مثلا: بعتك طن رز، هذا الطن رز مثلا حباء عريضة 4000 مثلا أو 400 أو كذا، وأحدد كيلة ووزنه. في الذمة ما يكون عينا حاضرة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طيب، لو قبض بعض الثمن وأجل بعض، يعني هشتري منك طن رز ب2000 جنيه أدى 1000 وأجيب لك 1000 بعدين، ما يصح. طيب، ما يصح مطلقا ولا ما يصح ما قابل عدم القبض؟ يعني صح نصف طن ويبطل نصف طن ولا ما يصح كله؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يصح فيما حصل القبض فيه ويبطل فيما لم يحصل القبض فيه. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يعني ممكن أبيع لك بيع سلم ولك إيه؟ بعتك كذا، وأقول لك سلم، وأقول لك سلف. احنا عندنا ممكن نقول السلف ايه؟ يعني زي القرض، ده السلف عندنا، اديك حاجة ترجعها لي تاني، خد بالك، ده اسمه سلف. لا، ايضا يطلق على هذا سلف، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا المدينة وكان الناس يسلفون في التمر السنة والسنتين. طيب، بشروط 7. أحدها انضباط صفاته، أحدها انضباط الصفة بمكيل وموزون ومضروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأشطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين، فلا يصح السلم فيه. الشرط الاول ان يكون مضبوط الوصف، مضبوط الايه؟ مضبوط بالصفات، مكيل موزون، اقول لك كيلتين ارز، ارداب بقمح، طن ارز، وهكذا. اما ما لا يمكن ضبطه، زي لك مثلا ايه، بعتك مثلا 5 تفاحات، سلم. طب الخمس تفاحات دول في كبيرة وفي صغيرة، هلك بيع لك 5 تفاحات كبيرة، الكبيرة دي أيضا تتفاوت، لا ما ينفعش إيه السلم في ذلك، ما ينفعش السلم إيه في ذلك. نعم، يبقى لابد أن يكون منضبط، يمكن ضبط صفته. الإيه؟ لو بالكيلو وزن ماشي، لكن بالعدد يختلف. هلك مثلا 10 بيضات، طيب بيض إيه؟ لا، حدد بيض بط مثلا او اوز او دجاج ابيض ولا بلدي، لان بتختلف الحجم والطعم والقيمة. خلاص تمام. او سمان او حمام، لابد تحدد الجنس وتحدد النوع ايضا. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكن جبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع. يبقى الأول ذكر القدس، مكيلا أو موزونا. يبقى هديك رز يبقى كام؟ 5 طن. قطن مثلا يبقى مثلا طن قطن أو طنين. هو ايه بالطن وقنطار؟ قنطار، قنطار قطن او قنطارين. طيب في بقى فلاحين دلوقتي مثلا يجي يقول لي تاجر القطن ايه، اديني مثلا 2000 جنيه على الموسم وخد بهم قطن زي ما يطلع بيهم سعر وقته. نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه لم نحدد الان، لم نحدد الان القدر، وسنختلف. لكن قول بعتك قنطارين من القطن، طب كم؟ تعال نتفق على سعر، تعال نتفق على سعر معروف. مثلا الانطار دلوقتي 900 1000 1100 1200، يبقى 1000 جنيه. ماشي 1000 جنيه، يبقى لي عندك انطارين قطن ب 1000 جنيه، يبقى 2000 جنيه. اتفضل 2000 جنيه لازم. طيب فلا بد ايضا ثانيا من ذكر الجنس والنوع. ما يكفي ارز، لان الارز يتفاوت في انواع. ما يكفي التمر لانه انواع ايضا، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحدثته وقدمه. ولا يصح شرط الارض او الاجود، بل جيد ورضيء. يا سلام، شوف يعني ملوش مثلا ايه بعتك طنين أرز من أردأ الأرز، أردأ ده أفعله، أجود يختلف، لكن رضيء أو جيد ما يختلف. إنما أجود، طب أنا أجيب لك أجود منين ديت؟ نشتبه إزاي دي؟ إنما جيد يعني لا آفة فيه، يؤكل جيد. شوف سبحان الله، شوف الفقهاء. طبعا الكلام ده مش في النص، تعرف النص ايه؟ حديث ابن عباس الصحيح، قدمنا على النبي قدمنا مدينة وكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اذا كان في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. بس هو ده الموضوع بقى كله. أخذ بقى الفقهاء هذا وانتزعوا المسائل وأصلوا وضبطوا وقصوا عليها وهكذا. ولهذا اللي يقول لك أنا مناش حاجة إلى دراسة كتب الفقه، أنا أخذ الحديث بس وأخذ منه. طب هتأخذ الحديث بفهم مين؟ هذا الحديث تأخذه بفهم من؟ يعني أنا أسألك دلوقتي أقول لك مثلا اشتريت أرضأ القطن، بيعني أرضأ القطن، بيعني أجود القطن، مش هعرفك بقى أرضأ وأجود وجيد وكذا إلا من كلام الفقهاء. ولهذا احضروا المسالك الايه خاصه، يعني دي ناس احنا بناهم، لكن مش حاجه اسمها كتب فقه. كتب فقه دي كتب عقيمه ينبغي ان تحفظ، دي كتب رجال. احنا ندرس الايه؟ الحديث وناخذ منه الفقه. طيب هم اخذوا الفقه منين؟ على راي الشيخ الاطرم رحمه الله يقول واحنا بندرس عند الشيخ ابن ابراهيم، طبعا الشيخ ابن ابراهيم كان قوي يعني صعب، قوي في كل حاجه يعني، قوي علميا وقوي في المناقشه. هم عموما يعني الطريقه المصريه اللي عندنا اللي هي بقى تقعد تشرب شاي وتقعد تجادل مثلا 7 ساعات ديت، والحاجات ده طبعا مش موجود. خد بالك، وتعمل له غدا وفي النهايه تختلفوا، والكلام ده مش موجود يعني. هات خد على طول. فالشيخ ابن ابراهيم جاء واحد وقال له يا شيخ دي اكوار رجال وما اكوار رجال. شيخ الاطرم اللي بيحكي لنا يعني دي اكوار رجال ودي مش اكوار رجال والسنه والدليل وكذا. قال طيب دول بيجيبوا من كيسهم يعني الفقهاء دول بيجيبوا من كيسهم يعني ولا من الادله؟ طلع من جيبه حط ولا من كيس يعني الجيب يعني طلع من كيسه ولا يطلع من الدليل؟ فهي طريقه تصنيف فقط. ان الفقهاء شوف الوقت احنا ما بنذكرش الادله اهو دي اسمها احكام. واحنا فين الادله يا شيخ؟ كل لفظه من هذه عليه ادله، رشحه مرجوحه ضعيفه قويه ده حاجه ثانيه. الادله قاعده او اصل او اصول عامه مقاصد يعني او كتاب او سنه او عرف بيصهروا لك كل ده ويضعوا لك هذه الاحكام. لكن لو جينا نفتح مثلا عمده الاحكام هنلاقي ايه؟ عن ابن عمر عن ابن عباس كذا 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 كذا، ويجعل لك الادله دون ذكر الاحكام. نعم. قال فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضر في قبضه لزمه اخذه. يعني اشترط نوع معين فجاء باجود، اشترط رز مثلا معين في اجود منه فجاء بالاجود، تقول لا البيع بطل؟ لا ماشي. لكن لو جاء بالاقال لا ما تستلموش. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او ضرع يعلم. فان استلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح، لازم تبين القدر من الكيل او الايه او الوزن. الرابع ذكر اجر المعلوم له وقع في الثمن. وده قول الجمهور. ما جيش اقول لك مثلا ايه السلم بيعني كذا واحنا الظهر هتجيبه له عصر او هتجيبه لي بعد ساعه، يقول لك لا لازم يكون الى اجل. ليه؟ قال لك عشان يعني احنا الشرع الان جوز لك بيع ما لا تملك، يبقى لابد يكون عله، لانك انت ما تملكش ارز الان حال بيعه وليس عندك، وهذا خلاف الاصل. والبعض يقول لا السلم هو الاصل وهذا بيع منفصل. وعليه هل يلزم الاجل في بيع السلم ام لا؟ خلاف بين اهل العلم، منهم من قال يلزم الاجل ومن قال لا يلزم الاجل. الجماهير على الاجل، فلا يصح حالا ولا الى الجذاذ والحصاد ولا الى يوم الا بشيء ياخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهم. يعني ما ينفعش الحال يبقى ده مش سلم، يبقى ده بيع ناجز مش حال مش سلم. ولا الى الجذاذ والحصاد، اقول لك مثلا بعتك طن ارز على الموسم او مثلا الى يوم، ولكن لابد ان احدد الاجل. لابد ان احدد الايه؟ الاجل. لو قلت لك مثلا بعته كطن رز وخلاص لا ما ينفعش، لازم الاجل. ما ينفعش اقول لك الى 1 شعبان لان ما ادري، لكن اقول لك مثلا الايه؟ الى موسم حصاد القمح هذا العام. موسم حصاد القمح هذا العام كده يصح. يتقدم بقى اسبوع يجي اسبوع، واحد بيضم النهارده واحد بيضم بعد اسبوع، يمشي الحال. لكن لو قلت لك الى الموسم فقط هذا فيه جهال، ممكن يقعد 10 سنين. او بعتك اثنين ارز على حسب ما يتيسر لي، ما ينفعش. في مساله برضو الان حصلت يعني او بتحصل في دنيا الناس، اللي هي مساله ايه بقى يعني لها تعلق بهذا، وهو ان مثلا يجي واحد يعطيك، انا صاحب ارز اعطي للبائع للتاجر 5 طن ارز، طيب ثمنهم بكام؟ يقول لك احنا مش هنحدد الثمن ولا هنقطع في الثمن دلوقتي، متى ما اريد ان اقطع في الثمن ساقطعه معك. اللي هو البائع بيقول له خد 5 طن خدهم، وانا لو عايز بقى في الوقت اللي انا عاوز اقطع معك ثمن يبقى بسعر وقته. هذا لا يصح، هذا لا يصح، ما يجوز. نعم. لا ما في حاجه اسمها لما السعر يطلع، لا قبل ما تتحرك مجلس العقد لازم تحدد.
بياخدوا مثلا مثلا الارقام بمثل قبح السنه دي يقول لك مثلا 300 400
فيقول لك مش عارفين السنه اللي فاتت ولا هيتغير. ما نعرفش، ما فيش لا السنه اللي فاتت ولا اتغير. انت وسطا، ما هم الارداب بالقمح مش هيكون ب 15000 جنيه يعني، يعني من 300 جنيه 350 400 كده اتفقوا على 350 مثلا، لكن لا يحصى لا يصح. نعم نعم في ضعف، وفي ضعف لكن الفقهاء على ذلك، لكن في ضعف. صح من هجاء الحديث ضعيف، لكن العمل عند أهل العلم على ذلك لأنه يدخل ببيعتين في بيعة، لأنه بيع وشرط أيضا يدخل في بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، لنقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، على أن تؤجر لي هذا، فلو تعلق بهذا. نعم، والبعض حتى في حديث بيعتين في بيعة لو كلام ويجوزه. نعم نعم الذهب. يعني هي مقرضة 10 جرام قرض يعني، وقت ما اي عزاء بتطلبه ما فيش اشكال، في اشكال لا اشكال في ذلك. نعم. قال الخامس ان يوجد غالبا في محله ما ومكان الوفاء، ان يوجد غالبا في محله، يعني مثلا ما بيعك رز او كذا في الموسم وانا فلاح وعند هذا، هذا يوجد في المحل غالبا. نعم. لا وقت العقد، يعني ان يكون السلعة التي اتفقنا عليها سلما الغالب على الظن وجودها وقت الوفاء، ولو كانت غير موجودة في وقت العقد لكن تكون موجودة وقت الوفاء أو يغلب على الظن وجودها وقت الوفاء. طب لو واحد مثلا قال له هديك طنان رز وكذا وبعدين تلف الأرز عنده، ما عادش عنده أرز، نقول احنا مش مسألة السلم مش لازم يكون عندك أرض، تلف ما تلف كذا كذا، المهم تجيب له طنان رز وخلاص مش لازم. ولهذا أنا مثلا ممكن أكون موظف ما عندي أرض وأبيع لك سلما هذا، ودي زي ما بيقولوا يعني الآن صارت بديلا عن الاقتراض من البنك، يعني ممكن دلوقتي أقول لك مثلا اديني 10,000 جنيه ها بخمسة طن رز أجيبهم لك في وقت الحصاد، وأنا ما عندي، أنا رجل موظف ما عندي أرض، هل يصل على هذا؟ الجواب يجوز هذا. نعم. قال فإن تعذر أو بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوضه. طيب انا لا عارف اشتراك رز ولا عندي كذا، يبقى خلاص لا يكلف الله نفسه الوسعه، اما انك تصبر عليه للسنة الجاية ولا تأخذ فلوسك ولا تأخذ بعضا وتترك له بعضا، ما في اشكال. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفه قبل التفرق، لازم يتم القبض في السلم قبل الايه؟ قبل التفرق. وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، يعني يبطل فيما تم القبض فيه، يصح فيما تم القبض فيه ويبطل فيما لم يحصل القبض فيه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل، يعني ابيعك طنين رز بألفين جنيه مثلا، طن في هذا الموسم وطن في الموسم القادم، يصح هذا يصح. السابع ان يسلم في الذمة، فلا يصح في عين، ما يبقاش عند السيارة في البيت، السيارة في البيت انا بقولك انا ببيعك في الذمة، لا لابد ان يكون فين؟ في المحل نفسه، ان يكون في الذمة ولا يكون عينا حاضرة، لأن لو عين حاضرة موجودة وقت البيع يبقى هذا بيع وليس سلما. ويجب الوفاء موضع العقد، وهذا ما يلزم، يعني مش لازم وقت موضع العقد، في أي موضع. يعني مثلا دلوقتي إلا إذا كان هيتكلف شيء في النقل، يعني أنا رجل مثلا من بيلة واتفقت مع الفلاح في بيلة أن يديني طنون رز، فميل والله أنا كنت زرع أرض في نبارية، روح خذ منها طنين رز. يا خبر أبيض، طنين رز ده أنا روح أجي أصلا مصر في الهي. أنت هاتهم، أو لو أنا هجيبهم من هناك أنت تحمل أجر عربية روح تجيبهم، المهم أن لي طنين رز عندك الآن تجيبهم، ولا تحلني على النبارية. أو واحد واخد أرض في الفيوم أو واخد أرض في سينة يقول يروح خد طنين رز من سينة من عند إسرائيل. ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، إن كان التسليم في البحر أو في البر بشرطه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. أنت اشتريت طنين رز من واحد على الموسم، ما ينفعش بقى تقول لواحد إيه أبيعك الطنين رز دول، لأن ما ملكتش حاجة لسه، ولا هبته ولا الحوالة به ولا علي ولا أخذ عوضه، ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. ولا يصح الرهن والكفيل به، كذلك ما ترهنوش، تقول أنا رهنك طنين رز عندي إيه؟ عند فلان. طيب نقف عند باب القرض. إيه؟ لا، عقد الصناع يختلف، هذا جائز، عقد الصناع جائز، واحد يصنع حاجة هذا جائز. نعم. الملح وغيره من الأصناف غير الذهب والفضة بالأجل، هل يجوز بيع الملح أو التمر أو الأرز إلى أجل؟ الجواب نعم، وإحنا سبقا بينا أنه إذا اختلف الجنس والعلة فلا بأس بالإيه؟ بالبيع وإلى أجل. فبيع الملح بالأرز لا يجوز بالأجل، لابد أن يكون التقابض في نفس المجلس، إنما بيع الملح بالذهب، بيع الملح بالمال هذا جائز. ليه؟ لأن الملح جنس والمال جنس، والملح علة والمال علة. يقول هل يجوز أخذ الجعل في سبق الخيل الموجود الآن؟ ما أدري يعني إيه الخيل الموجود الآن، خلاص النبي أطلق صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصن أو حافر، فيجوز الجعل إن شاء الله موجود له، لكن قد يدخل أو يتضمن السباق نفسه شيئا محرما، دي حاجة تانية، إنما الجعل نفسه لا بأس إن شاء الله. لا حدد. يقول امرأة كانت تصوم أو كانت صائمة يوم من الأيام قضاء عليها في رمضان، فأمرها زوجها بلا إفطار بالإفطار للجماع فأطاعته، فما الحكم؟ وما الحكم إن أفطرت هي بنفسها؟ وإن تعارض صيام قضاء وصيام نادر فبيهما يبدأ؟ طيب هنا عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى هي تصوم قضاء رمضان، يبقى هنا صيام واجب ولا مستحب؟ واجب. عليها أن تتم نفسها صلاح ولا تقطع؟ تتم ولا تقطع؟ سيبه هو اللي يقول. تتم ولا تقطع؟ طيب، فأمرها زوجها بالإفطار للجماع فأطاعته، فما الحكم؟ الحكم أنها آثم، لأن الصيام واجب والزوج ما يأمرها في الصيام الواجب. طب هل عليها كفارة الجماع في رمضان؟ هي الآن بتقضي رمضان وأفطرت بسبب الجماع، جماع زوجها وهي صائمة في قضاء رمضان، هل عليها كفارة؟ ليه؟ الكفارة في رمضان لحرمة الزمان. نعم. طب إذا أفطرت هي بنفسها آثمة وتستغفر وعليها قضاء ذلك اليوم، طب انت عارف صيام قضاء وصيام نذر، فبأيهما يبدأ؟ الأمر واسع، بدأت بالقضاء قضاء رمضان أو بدأت بالصيام النذر، الأمر في ذلك واسع. متى؟ نعم تعرض فين؟ هيتعرض متى؟ لا، إذا حدد الاثنين نذر خلاص صوم النذر وما فيش تعوض ولا حاجة، ويبقى القضاء بعد ذلك إذا حددت يوما. نعم. قال: متى يجتهد العالم ومتى يؤخذ باجتهاده؟ يجتهد العالم إذا بلغ أدوات الاجتهاد، ويؤخذ باجتهاده إذا كان مبنيا على النص. الصوت يا أخوانا لو سمحت. زعما أن ما نحن فيه الآن يقع فيه الاجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. طيب ما المراد بقوله من يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه على من يكتم الإدلاء بالأصوات أو كذا؟ يقول لك دي شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه شهادة فعلا، والواجب أن الإنسان يشهد بالحق ويشهد بعلم وعليه، فمن ترك الإدلاء لما ترتب عنده من دليل على الحرمة فإنه يكون قد قام بالواجب. وأما من أدى الصوت ويعلم تحريم ذلك فإنه يكون آثما. أما إذا كان رجل مقلد، رجل مقلد وما عنده معرفة بالأدلة، فيرجى إن شاء الله أنه لا إثم عليه. لكن واحد يمتنع يقال هذا آثم لأنه ممتنع، وكأنه الإدلاء واجب والشهادة تكون بالإعطاء حتما. لا، الشهادة بالإعطاء بالمانع. أنت تعطي ماذا؟ هذا أمر جاهلي، فيجب على الناس الإدلاء في هذا. هذا ما يصح، كيف يوجبون على الناس عمل المعصية؟ لكن هو يأتي بدليل، هو على مشروعية فعله، هو الذي يأتي بدليل على مشروعية فعله. أما الإدلاء الامتناع نظرا لأن الأمر عنده حرام، ولأنه ضمن ديمقراطية وتقليد لأهل الجاهلية وغير ذلك، فلا يكون آثما، بل هو الذي أتى بما يجب عليه وبما يتدين الله سبحانه وتعالى به. أما العباءة الواسعة، إنك أنت آثم وإنك أنت خائن وإنك أنت كذا، هذه يمكن أن يفتي بها الوطنيون أو يفتي بها الديمقراطيون. أما أهل العلم ما يخاطرون بهذا ولا ينبغي يخاطروا بهذا، فأن يوجبوا على الناس فعل المحرم هذا لا يجوز. أحد الإخوة رزق يقول بفاطمة فيرجو الدعاء لها، نسأل الله عز وجل أن يبتها نباتا حسنا وأن يقر عينيك بصلاحها. في الحج محمد السيد حجازي توفي، وإن شاء الله دفنه في صلاة العشاء من مسجد المرسي. الحج محمد السيد حجازي هذا توفي ودفنه في صلاة العشاء في مسجد المرسي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.